إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ومع كتابنا رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى شرف الدين النووي رحمه الله، ولازلنا في أوله، الباب الثاني من أبوابه، باب التوبة. باب التوبة، والتوبة كما قال العلماء لغة هي الرجوع، وهي واجبة، واجبا على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، وربنا تبارك وتعالى أمر بها كما قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن فهي من أسباب الفلاح التوبة. وقال تبارك وتعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة نصوحا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ أما الاستغفار فهو وزن استفعل من غفر، والغفر بمعنى الستر، ومن بعض الناس يقول للطاقية الغفارة. فنحن عندما نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ونستغفره، نسأله أن يستر علينا ذنوبنا وأن لا يؤاخذنا بها يوم القيامة، وهو دعاء. إنسان عندما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بمعنى أطلب منه المغفرة. وأما التوبة فلغة كما تقدم بمعنى الرجوع، الرجوع. أما الاستغفار فلا يكون إلا من المؤمن، كافر لا يقال استغفر. أما التوبة فتكون من المؤمن وتكون من الكافر، حتى الكافر يتوب، يتوب أي يتوب من كفره ليصير مسلما. الكافر يتوب من كفره ليصير مسلما. والتوبة يتوب الإنسان بمعنى أنه يرجع عن بعض الذنوب والكبائر التي لا تمحى إلا بالتوبة. قال: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. بعض الناس عنده إذا قلت له استغفر الله يقول لك ماذا رأيتني أفعل، كأن الاستغفار والتوبة لا تكون إلا لمن ارتكب جرائم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أتوب في اليوم 100 مرة. إذن فهذا الأمر بها يدل على وجوبها، يدل على وجوبها. نعم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب، أي حين يتوب العبد، حين يتوب إليه من أحدكم. هذه من التي تدخل على المفضول، والفاضل هو الله. الضمير الذي في أشد يعود على الله، لله أشد أي هو على وزن أفعل، أشد فرحا تمييز، فرحا بتوبة عبده حين يتوب، حين يتوب إليه من هذه قلنا هي من الداخلة على المفضول، كما تقول زيد أكرم من عمرو ومحمد أعلم من زيد، أنا أكثر منك مالا، ولا مثلا تقول مثلا عمرو أطول أو أقصر من فلان، نعم. إذن يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه، أي الدابة راحلته. والراحلة تقال للبعير الذي يوضع عليه المتاع ويحمله، وهو قد أدبى من صغره ليكون كذلك، يسمى هذا راحلة. إذن فانفلتت، أي انفلتت الراحلة منه، وعليها طعامه وشرابه، أي زاده عليها، فانفلتت وفوقها الزاد كذلك. فأيس، أيس منها، بمعنى كأنه رأى أن طلبها والبحث عليها لا طائل من ورائه، خلاص انتهى. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وهو يائس، وقد يائس وقد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها، إذا هذه قال المفاجأة، إذا هو أي هذا الرجل بها الدابة، أي موجودة عنده قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل فرحه أشد من فرحها، من أحدكم كان على راحلته، قصة طويلة، بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، إذا هذا فرح 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 شديدا حتى قال كلاما كفريا خرج من لسانه، ويريد أن يثني على الله عز وجل الذي هو الذي أغاثه وأعاد إليه راحلته، أراد أن يثني على رب العالمين وأن يشكره على هذه النعمة، فإذا به والعياذ بالله يكفر، ولكن إنما ذلك باللسان. وهذا قد يقع لأي منا أن يجري على لسانه خطأ كلمة الكفر، قد يشعر وقد لا يشعر وهو معذور معذور، وليس هو ذو العذر الوحيد الذي يعذر به من وقع في الكفر، بل يعذر بالخطأ وبالإكراه وبالتأويل السائغ وبالجهل وبالجهل. دعت رحمة رب العالمين تبارك وتعالى رغم أنه في التكفيريين. إذن أخطأ من شدة الفرح حتى قال اللهم يا الله أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ أي هذا الرجل من شدة الفرح، أخطأ خطأ أوقعه في الكفر ولكنه لا يكفر، وهكذا يورجه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليبين أن فرحه بلغ مبلغا، وفرح الله عز وجل بتوبة العبد أي رجوع إليه بالتوبة أكثر من فرح هذا برجوع الناقة، ناقة محملة بالطعام والشراب في فلاة رجعت لصاحبها وفرح فرحا قال هذا الكلام الشنيع. الله تبارك وتعالى فرحه برجوع عبد من عباده كان مذنبا مفرطا في الذنوب ظالما لنفسه رجع إلى ربه، ربنا يفرح به فرحا أشد من فرح هذا برجوع ناقته إليه. إذن ليتوب الواحد منا وينكسر بين يدي ربه ويجدد التوبة كل يوم ويستغفر الله عز وجل. أقول لإخواني أن كاين بعض الناس ربما نعم لا يقل بالاستغفار، يظن بأنه لا يحتاج إلى الاستغفار، ومجرد الاستغفار أولا يشعرك بأنك مهما كان لا بد وقد وقعت في ذنب من الذنوب، قد تعلمه وقد لا تعلمه ويعلمه الله منك. ولذلك فهذا هو الذي تفيد هذه الأحاديث، أن الإنسان مهما كان لن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وسيأتينا بعض الحديث أن الصحابة كانوا يعدون له الاستغفار في المجلس، فكان يكثر من استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث الذي يليه وهو عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. الله تبارك يبسط يده، والبسط واليد على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، لا نؤولها ولا نعطلها. يبسط سبحانه وتعالى يده، والبسط والقبض يدل على أنها يد حقيقية لائقة بالله تبارك وتعالى، لا يجوز للإنسان يتخيل فيها الخير حتى يعطلها أو يؤولها، لا يجوز. نعتقد أن لله عز وجل يد، بل ثبت في بعض الأحاديث أن له شمال، إلا أن شماله ليست كشمالنا من حيث أنها ناقصة، لا، بل يده كاملة يمينه وشماله، كما قال الشيخ رحمه الله: كلتاهما في يمنها يمين، فهو بذا من خلقه يبين. وعن أبي هريرة، ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذن فهو تبارك ومن أسمائه التواب، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهكذا الله تبارك وتعالى: حتى تطلع الشمس من مغربها، وهو الأمد الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تبقى هكذا الله عز وجل من أراد أن يتوب من ذنوب النهار فيتوب الله عز وجل عليه، ومن أراد أن يتوب من ذنوب الليل فالله يبسط يده ويقبل على عباده ليتوبوا. لكن إذا طلعت الشمس من مغربها وجاءت العلامات الكبرى للساعة فيغلق باب التوبة، كما أنه أيضا يغلق باب التوبة إذا عاين الناس عذابا معينا حق بهم من الله تبارك وتعالى، كما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهو قد أغرقه البحر. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وكذلك لا تقبل التوبة إذا كان الشخص عند الغرغرة، كما جاء في الحديث: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر، ما معنى الغرغرة؟ الغرغرة هي أن تبلغ الروح الحلقوم، كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق، التراقي جمع ترقوة، إذا بلغت الروح هذا الموضع وهي خارجة مغادرة، ليس ذلك وقت توبة من أراد أن يتوب. فمن أراد أن يتوب فليتوب في متسع من حاله، يقبل على ربه تبارك وتعالى ويتوب من جميع ذنوبه، ما علم منه وما لم يعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن قلنا دائما التوبة هي الرجوع إلى رب العالمين تبارك وتعالى بترك الذنوب والإنابة إليه وترك المعاصي والإقبال على الله عز وجل. وذكر العلماء لها شروطا. الشرط الأول منها الندم، الندم، أو جاء في بعض الأحاديث: الندم توبة، أن تندم على ما تقدم من عمرك وأنت تفعل هذا الذنب، سواء كان طواف بالقبور أو التزام طريقة من طرق الصوفية أو تفعل بدعة من بدع الأذكار أو بدعة من بدع القبور أو أي بدعة من البدع، لا بد لك إذا أردت أن تتوب منها أن تندم على ما تقدم من عمرك وأنت تفعل هذه البدعة. ثانيا من شروط التوبة الإقلاع، أي عن الذنب، الإقلاع عنه، لا يمكن أن تتوب وأنت ما زلت متمسكا به تفعله الإقلاع. ثالثا العزم على ألا تعود إلى الذنب فيما سيأتي من عمرك. العزم ليس ألا يعود، العزم على ألا يعود، أن يتحقق منه القصد ألا يعود إلى هذا الذنب. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق العباد يزاج إليه شرط رابع، وهو أن ترد المظالم أو تتحلل من أصحابها. ترد المظالم بمعنى إذا كان عندك مسروق ترده إلى من سرقته منه، مغصوب ترده إلى من اغتصبته منه، أو ربما ضربت شخصا أو لطمته تأتي تقول فلان لطمني أو ضربني، أو إذا سببته أو شتمته تتحلل منه. ليس أن تسبه أو تشتمه، ولكن تتحلل منه، تطلب منه السماح، قل فلان فعلت بك كذا وكذا وكذا. ولا يكفي أن تقول له هكذا، تقول اسمح لي كما يفعلها بعض الناس في العيدين ويقصدون بها هذا. لا بد أن تعين الذنب، قال يوما ما كنت ضربتك آذيتك كذا كذا أن تسمح لي. وهكذا كذلك إذا اغتبت شخصا أن تتحلل منه. نعم. قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وهي العلامة من علامات الساعة الكبرى، تاب الله عليه، تاب الله عليه، رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نوفل، ما هذه؟ ماذا تعتبرها؟
مصدرية ظرفية.
إذن فهي مصدرية ظرفية. ماذا تعني؟ يعني إذا أولت الكلام الذي احتوت عليه ماذا تقول في مكانها؟ غيبها هي وجئ بمعنى الكلام. نعم
نعم. إن الله تعالى يقبل توبة العبد
ما لم
مدة عدم غرغرته.
إذن أحسنت، هذا هو الذي يقال. إذن نقول هذه ما مصدرية ظرفية. مصدرية ظرفية معنى تفيد أن توبة العبد مقبولة، 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 ما لم، أي مدة عدم بلوغه الغرغرة. إذن كل المدة التي قبل هذا الأمد فالتوبة يقبلها الله تبارك وتعالى. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن قلنا الغرغرة هي تردد الروح في الحلقوم خارجة. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، قال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا كذلك من فضل العلم، أن الإنسان لما يخطو خطوات لطلب العلم، والمراد هنا العلم الشرعي الذي بالإنسان يتعرف على أحكامه الشرعية وكيف يؤدي العبادة على وجه التمام، فإن هذا كما جاء في هذا الحديث الملائكة تضع أجنحتها. بعيدنا عن المجاز الذي قال تضع أجنحة من التواضع، كما هو في قوله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فالملائكة لها أجنحة حقيقية حقيقية، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وتضعها لطالب العلم. وهذا إنما هو لأجل أنها كأنها تحترمه وتوقره، راضية بهذا العمل الذي هو طلب العلم. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. زنزير بن حبيش يقول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه. هذا حديث صفوان بن عسال، فيه التوقيت للمسح على الخفين، خلاف اللي من قال بأنه غير مؤقت، ثلاث أيام إذا كان الإنسان مسافر يمسح على خفيه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم. فقلت له ويحك أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرابي وصدور هذا منه ليس ببعيد، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لم يلحق بهم بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره. وقيل وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض. هذا الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض، وهكذا المسائل تختلف من حيث حجمها. إذا كان الإنسان مثلا مسألة تتعلق بطهارته، بوضوئه، بأكله ناسيا في نهار رمضان، لا بأس أن يسأل عنها من أحسن به الظن من طلبة العلم أو ممن يعرف مستواه. فإذا كانت المسألة كبيرة وهو يعرفها طبعا، فلا يسأل عنها كل شخص بل يبحث لها عن كبير. وهذا هو الذي فعل هذا الرجل موفق، لأنه قتل 99 نفسا. إذن فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. على راهب، الراهب هو الشخص المنقطع للعبادة في صومعته أو مكان الأمكن. قالوا راهب، كان موجودين في النصارى الرهبان، ولكن للأسف هذا الشخص عندما سأل عن عامة الناس. عامة الناس إذا سألتهم في أمر علمي سوف يوقعونك في الخطأ، أو كما قال الشاعر: ومن يجعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. إذن العوام ما يعرفون العلماء ولا يميزون بين العالم وبين غير العالم ونحو ذلك. أي شخص يرونه منقطع العبادة، ممكن مؤذن في المسجد، ممكن إمام يصلي بالناس، يحسبه عالم. فهذا هو الذي حصل. إذن دلوه على راهب، قال هذا إنسان خطيه، خطي الناس ومنقطع العبادة وإلى آخره. لكن فرق بين الشخص منقطع العبادة، عندنا في هذه الأمة بعض الناس تراهم بعيدين عن العلم، هذا إذا حسن اعتقادهم كذلك وأحوالهم، وإلا فكثير منهم تجده على بدع. الفرق بين أهل العلم وبين العباد. إذن هو عندما سأل العامة دلوه على راهب. الراهب معنى إنسان منقطع للعبادة، والانقطاع للعبادة قد يكون في أول هذه الأمة، لكنه موجود بين العلماء، غالبا يكون عبادته على الوجه الصحيح وبعيد عن البدع. لكن في أزمتنا لا يؤمن هذا المسلك، الإنسان ينقطع للعبادة فقط ويترك العلم ويهزر العلم ويهزر يعني وسائل العلم وأدواته وحلقات العلم. قال: فدل على راهب فأتاه، أي هذا القاتل أتى إلى الراهب فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة. يعني الصيغة لو كانت يقول هل لي من توبة. فقال أي الراهب مجيبا فقال لا. وهذا الرهبان لقلة علمهم تراهم دائما يحولون بين الناس وبين التوبة، ولا يعرفون كيف يرغبون الناس في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فقال لا فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. الرجل عنده رغبة في التوبة، ولكنه يريد من يأخذ بيده ويسلك به المسلك الذي يصل فيه إلى مراده. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. فرق بين العالم والعابد. العالم والإنسان المتمرس بالعلم من أهل العلم، نعم، وعنده اطلاع على الأحكام الشرعية. فقال إنه، أي الآن نفس القاتل يعيد سؤاله مرة أخرى ولكن على عالم، فقال إنه قتل 100 نفس. 100 نفس فهل له من توبة. فقال أي العالم: نعم نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة. هذا مما يفسح الأمل عنده، ومشى معه يبين له ويساعده ويقترح عليه كيف تكون توبته نصوحا. والرجل كذلك سوف يكون أيضا مطوعا. قال: ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. هكذا التوبة قد تتطلب أحيانا أن الإنسان يهاجر من الأرض التي أوقع فيها المعاصي والذنوب والكبائر. قد يتطلب من ذلك أن يهاجر من حي إلى حي، أو من قرية إلى قرية، أو من بلد إلى بلد. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، حضره الأجل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: هذا لنا، هذا ما دام راه تائب هذا احنا نقبض روحه. وملائكة العذاب تقول: هذا الإنسان جديد عهد بالقتل، فتقتله ملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم كأنه حكم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. فقبضته ملائكة الرحمة. نعم، والأمور بالخواتيم. هكذا إذا ختمه بهذه الخاتمة الحسنة، وعمله الأخير الذي ختمت به حياته هي التوبة. هي التوبة، نعم، التوبة امتحى بها جميع ما فعله من الذنوب والمعاصي. وإن كان نحن نقول في شريعتنا القاتل، بالإضافة إلى تلك الشروط التي ذكرناها للقتل سابقا، ذنبه هذا فيه تعلق بحقوق العباد، وبعضه بحقوق الله تبارك وتعالى. أما كونه قتل، خالف أمر الله عز وجل، الله عز وجل نهى عن أن يقتل مسلم مسلمة، لا يجوز قتل، فهذا ذنب بينه وبين الله عز وجل، لأن الإنسان عصى رب العالمين تبارك وتعالى وتعدى حدوده. والذنب الذي بين العبد وبين الله يمحى بالتوبة، بالتوبة الرجوع إلى الله عز وجل. لكن هناك حق متعلق بالعباد، حق المقتول، وحق أولياء المقتول كذلك. أما المقتول فالله تبارك وتعالى يفصل بينه وبين هذا القاتل يوم القيامة، لأنه قتل، لا يمكن أن نعمل معه شيء من ما ذكرناه سابقا، يتحلل منه أو يستسمح منه أو الحذك، انتهى، قتل. أولياء المقتول الذين قتلت أخاهم أو أباهم أو ابنهم أو الجميع، كل منهم له نسبة منهم، فلهم حق. فيمكنك أن تسلم نفسك إليهم، تسلم نفسك إليه إن شاء أن يقتلوك، إذا كان القتل عمدا أن يقتلوك، يقول لولي الأمر: هذا لا نريد إلا أن يقتل، لا نريد منه دية ولا شيئا. فولي الأمر يقتله، هو الذي يقيم الحدود والقصاص. وإما أن يطلب الدية فتعطى الدية، إذا كان القتل عمدا تعطى من هذا القاتل، هو الذي يعطيها، وإذا كان خطأ فتجمعها العاقلة. وإما أن يسمحوا له، هذا هو حق الآدمي. نعم. الحديث الذي يليه عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، كان يقوده، بمعنى أنه كان هو اللي يأخذ بيده في الطريق، لأنه صار اليوم كعب بن مالك أعمى رضي الله عنه. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. لم يكن هذا هو ديدنه ودأبه أن يتخلف عن غزوات، ولكن لأمر ما قدر الله ما شاء فعل، تخلف رضي الله عنه في غزوة تبوك. قال: غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا ممن تخلف في غزوة بدر. بدر كانت النبي عليه الصلاة والسلام يريدهم سريعا، فكل من كانت له ناضح أو كانت له ناقة بعيدة في بستانه أو بعيدا لم ينتظرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خرج مباشرة عليه. فإنه معقول أن يكون الناس يعني كثير منهم وقع التخلف، لكن لم يكن ذلك في غزوة تبوك. ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. ما أحب معناه مشهد العقبة، وإن كان يعني مشهد بدر أشهر في الناس وأكثر ذكرا، إلا أن العقبة يعني يقول كعب بن مالك رضي الله عنه هي عندي أفضل مما كان في بدر. وما أحب أن لي بها، ما أحب أن لي بها. عبد القادر الطويل، عبد القادر قال: أن لي بها. الباء هنا ماذا تفيد؟ عبد القادر، نعم،
نعم شيخنا،
تفضل.
شيخنا، ظهر أن الباء تفيد أنها سببية،
هكذا
شيخنا؟
نعم سببية. شيخنا، سببية،
نعم.
نعم، باب تني.
نعم شيخنا، بل العوض شيخ.
إذن أحسنت، إذن فهي باب معنى بدل. فلي تلي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. أي بهذا المعنى، فإن أن لي بها أي بدلا منها. وما أحب أن لي، يقول الصحابي رضي الله عنه، بها أي بدل من مشهد العقبة مشهد بدر، يعني لا أريد أن يكون مشهد بدر بديل لي عنها، أي عن العقبة. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، بدر كانت أكثر ذكرا والناس يتداولونها ويعتبرون من حضر فيها يعني له ما له من المكان والمنزلة، إلا أنه هذا الصحابي رضي الله عنه يقول بأن العقبة ربما تكون أفضل عنده من بدر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. ورى التورية طريقة تسلك في الأخبار العسكرية حتى لا يتلقفها عيون العدو، يكون القائد يوري، ما يقول لي مرانا ماشي المكان الفلاني بالصريح مباشرة، فلربما العدو يستعد وكذا وكذا. كان النبي عليه يقول تجهزوا لمسيرة يوم، لمسيرة يوم وليلة، لمسيرة يومين، ولا يذكر المكان الذي يقصده. بينما هم في الطريق يقول نحن ماشي، عندما يرون مكان ما يقول نحن الآن ماشيين إلى مثلا المكان الفلان، إلى بني غطفان، ماشيين مثلا إلى تبوك، إلى كذا، ثم يتخطونه وهكذا إلى آخره. نعم. قال إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الظاهر أنه لم يوري، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، مفاز من الصحراء، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا، جلى بمعنى في مقابل ورع أظهرهم، ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، صرح له مباشرة بالوجهة، قال نحن نريد تبوك. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان، ليس هناك ديوان مكتوب فيه اسماء الحاضرين من الجيوش بحيث يمكن ان يعني يعرف من تغيب ولا ذلك، انما هذه الدواوين كانت في زمن عمر رضي الله عنه. قال كعب راوي القصه والراوي عنه ابنه، قال كعب فقال رجل يريد ان يتغيب، فقل رجل يريد ان يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليهم أصعر، فتجهز، أصعر بمعنى أمين، ولا تصاعد خدك للناس، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. إذا انظروا هذه حال تعتري كل واحد منا عندما يعزم على أمر ولا يكون عازما فيه حازما، يقع له شيء من التردد والذهاب والإياب وكذا وكذا، وإنما هو في الحقيقة هو يعني كأنه لو أعطي له الخيار لقال أبقى. هذا ونفسه ما كان حاصلا للصحابي رضي الله عنه في تلك الحال. وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاليا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة، أي من الناس باقي كما بقيت أنا، إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق. إذن هذا جل من بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حالهم، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. علي سواس، أين هو مفعول عذر؟
رجل المتقدم شيخ.
ها؟
رجل المتقدم.
لا، هذا قال أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه من النفاق، أو رجلا معطوفا على الرجل السابق، ليست مفعول عذر. إني لا أرى لي أسوة، نعم أسوة فعل به لأرى السابقة، إلا رجلا مغموصا عليه من النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء.
لا يكون شبه جملة من الضعفاء.
لا لا، نبيل بوزيد، نبيل
السلام عليكم.
السلام.
شيخ أنا بارك الله فيك، لا أدري.
لا تدري؟ نعم معليش. حمزة حداد، حمزة حداد غايب. نعم حمزة بن حمين.
لا يحضرني الشيخ.
طيب حمزة بن حمين،
السلام عليكم. ضمير محذوف بعيد عن الموصول، ممن؟
أحسنت، إذن فهو الضمير الذي ممن عذر الله، أي ممن عذره الله، ممن عذره، إذن حذف المفعول به. نعم، إذن ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ ما هذه الاستفهام؟ ما فعل كعب بن مالك؟ تفقده النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، رغم أنه ليس هناك ديوان. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه بردة، حبسه بردة، والنظر في عطفيه، منها كأنه إنسان معجب بنفسه كما يعجب أي إنسان، هكذا يقول الرجل. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، يعني ربما لغير النبي صلى الله عليه وسلم تبين من هو هذا الرجل. فالنبي عليه السلام يعني قالها وهو كأنه متأكد بأنه أبو خيثمة، فكان أبو خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، حضرني بثي قافلا معنى راجعا من تبوك، حضرني بثي معنى حزني وشدة الحزن، فطفقت أتذكر أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يعني كأنه كان يستشير بماذا أجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه فأجمعت صدقه فأجمعت صدقه. موسى ما معنى أجمعت هنا؟ ما معنى أجمعت موسى؟ ما معنى أجمعت؟ نعم،
عزمت على الصدق.
نعم، إذن أجمعت بمعنى عزمت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم بمعنى. نعم، قال قال فأجمعت صدقه. إذن أجمعت لابد أن تنتبهوا أنها بمعنى عزمت، عزمت. نعم، إلا أنه يمكن أن يقال صدقه منصوب بنزع الخافض أي أجمعت على. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. إذن أي شخص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر بما يعتذر لا يفتش فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتباحث معه ولا يناقشه، وإنما يكله إلى ما صرح به. قال كعب بن مالك: حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك أي مركوبك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لأرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، بمعنى أني أنا إنسان مجادل لا أغلب في الجدال، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى. تجد بمعنى يعني تحزن أو تغضب، تغضب نعم، تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر. هذا هو الخلاصة والنهاية التي كان الكلام السابق كالتوطئ له. قال: والله، هكذا يقول كعب بن مالك، ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، يعني لم أكن مريضا ولا شيء مما يمكن أن يتخلف بسببه شخص. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا يشير إلى كعب فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك قم لعله ينزل وحي هذا الوحي يحكم فيه الله عز وجل بما يحكم به بشأن كعب وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد القادر العبودي ماذا تعرف كافيك وذنبك كذلك معه
مفعول بأول وثاني
نعم
مفعول بأول وثاني
لأي فعل ها
الفعل كان تاما
ولماذا تاما لماذا تكون تامة ها لماذا جعلتها تامة لابد أن تكون تامة لما يظهر أن استغفار هو اسم كان وكافيك هو خبرها وذنبك الظاهر أنه مفعول
بدل الاستمال
ها
بدل الاستمال من الكاف
ما هو بدل الشمال
ذنبك ذنب
أنا ذنب يظهر لي أنها مفعول به لكافيك كافيك ذنبك استغفار هي اسم كان استغفار رسول الله لك كافيك وذنبك تكون مفعول به لكافيك نعم قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي يعني هذا هو الذي فعله معه بني سلمة قال لماذا لم تفعل مثل ما فعل غيرك أنهم ادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك يقول لك غفر الله لك هذا ربما يعني يمحى به الذنب الذي فعلته وهي كأنه منهم ولكن ما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه وتحمل ما يترتب عن صدقه نعم قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذاك اللي قلت لك ما صح ولكنها هو الذي كذا ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. صحبان كأنه غائب، حتى اسمه لا يوجد. كنا نعد له هذا السؤال وهكذا أراه يتغيب، لا أدري ماذا. نعم، ماذا تعلم موسى أيها الثلاثة؟ نعم،
منصوب على الاختصاص.
إذن فهو منصوب على الاختصاص عن كلامنا. كلامنا انتبهوا، ممكن بعض الناس قد يقول لك هذه المباحث وهذا الكلام متعلق بالعربية، ما شأننا وإياه. يحاول الإنسان في حق منا أن يفهمه إن شاء الله، فنحن نبسطه قدر المستطاع، وهذا لا بد منه لأنه هو العربية. نحن نريد لهذا الكلام أن يكون مفهوما كما لو كان الواحد منا ينطق بالعربية الأصيلية. نعم، إذن كلامنا هذا الضمير الذي في كلامنا توضيحه هو أيها الثلاثة، مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام إنا معاشر الأنبياء. إذن كلامنا أيها الثلاثة، فأيها مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص. كلامنا أي أخص الثلاثة، المراد بالضمير هذا نا هو الثلاثة الذين منهم كعب بن مالك ومرات بن ربيع وهلال بن أمية. قال عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. 50 ليلة يعني وهم في حال من الهجران. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم هاجروا، كعب بن مالك ومراش بن ربيع وهلال بن أمية. نقول هذا لبعض الناس الذين اليوم يقول الهجر هذا ما باله، والهجر ونحو ذلك. نعم، هناك أشياء أخرى سوف تذكر كذلك. نعم، قال حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم. أشب كأنه اشتق من شب الرجل، بمعنى في مرحلة الشباب، بمعنى كان أصغرهم وفي الشباب وهم ربما أكبر من سنا. فكنت أشب القوم وأجلدهم. فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله، فسكت فعدت فناشدته، فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، أنه عنده وصية أو رسالة يريد أن يوصلها إلى كعب بن مالك، فقال في السوق في وسط الناس: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا. كاتب، الكاتب تطلق اليوم في الإدارة على من يسمى بالسكرتير، يقال الكاتب. والتقاليد الإدارية غالبا اليوم يستعملون في هذا المنصب الغالب امرأة، والكاتب هذا منصب مرموق، يقرأ الرسائل التي ترد على المدير، وكذلك يكتب الرسائل التي يصدرها المدير إلى الجهات المختلفة. فلا بد أن يكون مطلعا بهذه المهمة، ويكون على أهلية كبيرة ولا يستحقها، وتكون لها المسابقات قديما كانوا نعم. ومن أجلها ألف ابن قتيبة رحمه الله كتابا سماه أدب الكاتب. أدب الكاتب بمعنى ما يكون عليه الكاتب من المعارف ودقة في التعبير، وما ينبغي أن يكون عليه من المعرفة باللغة العربية حتى تكون كتاباته صحيحة ومقبولة. قال: وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه، أي في هذه الرسالة، وهو طبعا في حالة من الضعف، المسلمون هجروه، وتأتيه رسالة من ملك من ملوك غسان في الشام، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، أي هجرك وقطعك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فألحق بنا نواسك، من مواساة. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، من البلاء، امتحان واختبار. إنسان في هذه الحالة تأتيه رسالة من الملك يقول: تفضل تعال إلينا، سوف يعني كل ما تريده وتذهب عنك هذا الغم. قال: فتيممت بها التنور فسجرتها. التنور اللي هو نقول احنا النور، كان الناس يقول له النور. قال: فسجرتها، سجرتها بمعنى أشياء النار، ومنه الذين يسمي اليوم السجارة، سجرتها. قال العلماء: هذا أصل في كل ما لا ينتفع به من الكتب أن الإنسان يحرقها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، إذن هذا على 40، ربما هو ينتظر يعني أن يفرج عنه، فإذا بيقول زيد امرأتك تعتزلك، يعني تنضم هي أيضا إلى المسلمين وتهجرك كما يهجر المسلم. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان، إذن هو واحد من تخلفوا عن الغزوة إلى يوم هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته، فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع جبل يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا، وهو سجود الشكر، يسجد المسلم عندما تستجد له نعمة من نعم الله عز وجل أو يدفع عنه كذلك شيء مما كان يحاذره. وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوب الله علينا، آذن هنا بمعنى أعلم، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي أو ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. انظروا هنا كذلك، يعني لفتة مهمة جدا، تذكر كذلك بما كان من عائشة رضي الله عنها عندما أنزل الله تبارك وتعالى براءته، موقف من يعرفه يذكره. نعم، والدرجة التي كان عليها الصحابة من التوحيد رغم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، كيف كانوا يقولون؟ هل هذه يعني البشارة وهذا الذي حصل هل هو من عندك أم من عند الله تبارك؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ولا رسوله، بمعنى أترك مالي، أخرج منه وأتركه صدقة لله وللرسول ينفق في أوجه الخير. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر، معنى قسمتي التي حصلت وهي قطعا من أرض خيبر، أراضيها قسمت. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا على هنا متعلقها تاب، تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وعلى الثلاثة تاب على الثلاثة كذلك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي، حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة، خلفنا كذلك أيها نقول فيها ما قلناه سابقا، عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. الحديث متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه، ثم جلس فيه، وهذا هو الذي نتوقف عنده. وبقي لنا قليل باب التوبة ومحل الشاهد من هذه القصة الطويلة التي رواها كعب بن مالك، وهي قصة رائعة جدا وفيها كثير من الأحكام. نعم من أراد كذلك الوقوف على ما فيها من أحكام يرجع إلى فتح الباري. نعم وفيها محل الشاهد منها والتوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كانت تزيغ قلوب الفريق من ثم تاب عليهم إنه التواب الرحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إذن تابوا وتاب الله تبارك وتعالى وكان من شأنهم ما كان. نعم إذن نتوقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ومع كتابنا رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى شرف الدين النووي رحمه الله، ولازلنا في أوله، الباب الثاني من أبوابه، باب التوبة. باب التوبة، والتوبة كما قال العلماء لغة هي الرجوع، وهي واجبة، واجبا على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، وربنا تبارك وتعالى أمر بها كما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن فهي من أسباب الفلاح التوبة. وقال تبارك وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ أما الاستغفار فهو وزن استفعل من غفر، والغفر بمعنى الستر. ومن بعض الناس يقول للطاقية الغفارة. فنحن عندما نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ونستغفره، نسأله أن يستر علينا ذنوبنا وأن لا يؤاخذنا بها يوم القيامة، وهو دعاء. إنسان عندما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بمعنى أطلب منه المغفرة. وأما التوبة فلغة كما تقدم بمعنى الرجوع، الرجوع. أما الاستغفار فلا يكون إلا من المؤمن، كافر لا يقال استغفر. أما التوبة فتكون من المؤمن وتكون من الكافر، حتى الكافر يتوب، يتوب أي يتوب من كفره ليصير مسلما. الكافر يتوب من كفره ليصير مسلما. والتوبة يتوب الإنسان بمعنى أنه يرجع عن بعض الذنوب والكبائر التي لا تمحى إلا بالتوبة. قال وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. بعض الناس عنده إذا قلت له استغفر الله يقول لك ماذا رأيتني أفعل، كأن الاستغفار والتوبة لا تكون إلا لمن ارتكب جرائم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أتوب في اليوم 100 مرة، إذن فهذا الأمر بها يدل على وجوبها، يدل على وجوبها. نعم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب، أي حين يتوب العبد، حين يتوب إليه من أحدكم. هذه من التي تدخل على المفضول، والفاضل هو الله. الضمير الذي في أشد يعود على الله، لله أشد أي هو على وزن أفعل، أشد فرحا تمييز، فرحا بتوبة عبده حين يتوب، حين يتوب إليه من، من هذه قلنا هي من الداخلة على المفضول، كما تقول زيد أكرم من عمرو، ومحمد أعلم من زيد، أنا أكثر منك مالا، ولا مثلا تقول مثلا عمرو أطول أو أقصر من فلان، نعم. إذن يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه، أي الدابة راحلته، والراحلة تقال للبعير الذي يوضع عليه المتاع ويحمله، وهو قد أدبى من صغره ليكون كذلك، يسمى هذا راحلة. إذن فانفلتت، أي انفلتت الراحلة منه، وعليها طعامه وشرابه، أي زاده عليها، فانفلتت وفوقها الزاد كذلك. فأيس، أيس منها، بمعنى كأنه رأى أن طلبها والبحث عليها لا طائل من ورائه، خلاص انتهى. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وهو يائس، وقد يائس وقد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها، إذا هذه قال المفاجأة، إذا هو أي هذا الرجل بها الدابة، أي موجودة عنده قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل فرحه أشد من فرحها. من أحدكم كان على راحلته، قصة طويلة، بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، إذن هذا فرح، فرح شديدا حتى قال كلاما كفريا خرج من لسانه، ويريد أن يثني على الله عز وجل الذي هو الذي أغاثه وأعاد إليه راحلته، أراد أن يثني على رب العالمين وأن يشكره على هذه النعمة، فإذا به والعياذ بالله يكفر، ولكن إنما ذلك باللسان. وهذا قد يقع لأي منا أن يجري على لسانه خطأ كلمة الكفر، قد يشعر وقد لا يشعر، وهو معذور معذور، وليس هو ذو العذر الوحيد الذي يعذر به من وقع في الكفر، بل يعذر بالخطأ وبالإكراه وبالتأويل السائغ وبالجهل وبالجهل. دعت رحمة رب العالمين تبارك وتعالى رغم أنه في التكفيريين. إذن أخطأ من شدة الفرح حتى قال اللهم يا الله أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ أي هذا الرجل من شدة الفرح، أخطأ خطأ أوقعه في الكفر ولكنه لا يكفر. وهكذا يورجه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليبين أن فرحه بلغ مبلغا، وفرح الله عز وجل بتوبة العبد أي رجوع إليه بالتوبة أكثر من فرح هذا برجوع الناقة، ناقة محملة بالطعام والشراب في فلاة رجعت لصاحبها وفرح فرحا قال هذا الكلام الشنيع. الله تبارك وتعالى فرحه برجوع عبد من عباده كان مذنبا مفرطا في الذنوب ظالما لنفسه رجع إلى ربه، ربنا يفرح به فرحا أشد من فرح هذا برجوع ناقته إليه. إذن ليتوب الواحد منا وينكسر بين يدي ربه ويجدد التوبة كل يوم ويستغفر الله عز وجل. أقول لإخواني أن كاين بعض الناس ربما نعم لا يقلب الاستغفار، يظن بأنه لا يحتاج إلى الاستغفار، ومجرد الاستغفار أولا يشعرك بأنك مهما كان لا بد وقد وقعت في ذنب من الذنوب، قد تعلمه وقد لا تعلمه ويعلمه الله منك. ولذلك فهذا هو الذي تفيد هذه الأحاديث، أن الإنسان مهما كان لن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وسيرى بعض الحديث أن الصحابة كانوا يعدون له استغفاره في المجلس، فكان يكثر من استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث الذي يليه وهو عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. الله تبارك يبسط يده، والبسط واليد على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، لا نؤولها ولا نعطلها. يبسط سبحانه وتعالى يده، والبسط والقبض يدل على أنها يد حقيقية لائقة بالله تبارك وتعالى، لا يجوز للإنسان يتخيل فيها الخير حتى يعطلها أو يؤولها، لا يجوز. نعتقد أن الله عز وجل، بل ثبت في بعض الأحاديث أن له شمال، إلا أن شماله ليست كشمالنا من حيث أنها ناقصة، لا، بل يده كاملة يمينه وشماله، كما قال الشيخ رحمه الله: كلتاهما في يمنها يمين، فهو بذا من خلقه يبين. وعن أبي هريرة، ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذن فهو تبارك ومن أسمائه التواب، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهكذا الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس من مغربها، وهو الأمد الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، تبقى هكذا. الله عز وجل من أراد أن يتوب من ذنوب النهار فيتوب الله عز وجل عليه، ومن أراد أن يتوب من ذنوب الليل فالله يبسط يده ويقبل على عباده ليتوبوا. لكن إذا طلعت الشمس من مغربها وجاءت العلامات الكبرى للساعة فيغلق باب التوبة، كما أنه أيضا يغلق باب التوبة إذا عاين الناس عذابا معينا حق بهم من الله تبارك وتعالى، كما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهو قد أغرقه البحر. قال الله عز وجل: آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وكذلك لا تقبل التوبة إذا كان الشخص عند الغرغرة، كما جاء في الحديث: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر، ما معنى الغرغرة؟ الغرغرة هي أن تبلغ الروح الحلقوم، كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. التراقي جمع ترقوة، إذا بلغت الروح هذا الموضع وهي خارجة مغادرة ليس ذلك وقت توبة من أراد أن يتوب. فمن أراد أن يتوب فليتوب في متسع من حاله، يقبل على ربه تبارك وتعالى ويتوب من جميع ذنوبه ما علم منه وما لم يعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن قلنا دائما التوبة هي الرجوع إلى رب العالمين تبارك وتعالى بترك الذنوب والإنابة إليه وترك المعاصي والإقبال على الله عز وجل. وذكر العلماء لها شروطا. الشرط الأول منها الندم، الندم، أو جاء في بعض الأحاديث: الندم توبة، أن تندم على ما تقدم من عمرك وأنت تفعل هذا الذنب، سواء كان طواف بالقبور أو التزام طريقة من طرق الصوفية أو تفعل بدعة من بدع الأذكار أو بدعة من بدع القبور أو أي بدعة من البدع، لا بد لك إذا أردت أن تتوب منها أن تندم على ما تقدم من عمرك وأنت تفعل هذه البدعة. ثانيا من شروط التوبة الإقلاع، أي عن الذنب، الإقلاع عنه، لا يمكن أن تتوب وأنت ما زلت متمسكا به تفعله، الإقلاع. ثالثا العزم على ألا تعود إلى الذنب فيما سيأتي من عمرك، العزم، ليس ألا يعود، العزم على ألا يعود، أن يتحقق منه القصد ألا يعود إلى هذا الذنب. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق العباد يزاج إليه شرط رابع، وهو أن ترد المظالم أو تتحلل من أصحابها. ترد المظالم بمعنى إذا كان عندك مسروق ترده إلى من سرقته منه، مغصوب ترده إلى من اغتصبته منه، أو ربما ضربت شخصا أو لطمته تأتي تقول فلان لطمني أو ضربني، أو إذا سببته أو شتمته تتحلل منه، ليس أن تسبه أو تشتمه ولكن تتحلل منه، تطلب منه السماح، قل فلان فعلت بك كذا وكذا وكذا. ولا يكفي أن تقول له هكذا، تقول اسمح لي كما يفعلها بعض الناس في العيدين ويقصدون بهذا، لا بد أن تعين الذنب، قال يوما ما كنت ضربتك آذيتك كذا كذا أن تسمح لي. وهكذا كذلك إذا اغتبت شخصا أن تتحلل منه. نعم. قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وهي العلامة من علامات الساعة الكبرى، تاب الله عليه، تاب الله عليه، رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نوفل، ما هذه؟ ماذا تعتبرها؟
مصدرية ظرفية.
إذن فهي مصدرية ظرفية. ماذا تعني يعني؟ إذا أولت الكلام الذي احتوت عليه ماذا تقول في مكانها؟ غيبها هي وجئ بمعنى الكلام. نعم
نعم. إن الله تعالى يقبل توبة العبد
ما لم
مدة عدم غرغرته.
إذن أحسنت، هذا هو الذي يقال. إذن نقول هذه ما مصدرية ظرفية. مصدرية ظرفية معنى تفيد أن توبة العبد مقبولة، 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 ما لم، أي مدة عدم بلوغه الغرغرة. إذن كل المدة التي قبل هذا الأمد فالتوبة يقبلها الله تبارك وتعالى. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن قلنا الغرغرة هي تردد الروح في الحلقوم خارجة. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، قال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وهذا كذلك من فضل العلم، أن الإنسان لما يخطو خطوات لطلب العلم، والمراد هنا العلم الشرعي الذي بالإنسان يتعرف على أحكامه الشرعية وكيف يؤدي العبادة على وجه التمام، فإن هذا كما جاء في هذا الحديث الملائكة تضع أجنحتها، بعيدنا عن المجاز الذي قال تضع أجنحتها من التواضع، كما هو في قوله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فالملائكة لها أجنحة حقيقية، حقيقية، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وتضعها لطالب العلم، وهذا إنما هو لأجل أنها كأنها تحترمه وتوقره راضية بهذا العمل الذي هو طلب العلم. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. تنزيل بن حبيش يقول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه. هذا حديث صفوان بن عسال فيه التوقيت للمسح على الخفين، خلاف اللي من قال بأنه غير مؤقت، ثلاث أيام إذا كان الإنسان مسافر يمسح على خفيه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم. فقلت له ويحك أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرابي وصدور هذا منه ليس ببعيد، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لم يلحق بهم بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره. وقيل وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض. هذا الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض، وهكذا المسائل تختلف من حيث حجمها. إذا كان الإنسان مثلا مسألة تتعلق بطهارته بوضوئه بأكله ناسيا في نهار رمضان، لا بأس أن يسأل عنها من أحسن به الظن من طلبة العلم أو ممن يعرف مستواه. فإذا كانت المسألة كبيرة أو يعرفها طبعا فلا يسأل عنها كل شخص، بل يبحث لها عن كبير. وهذا هو الذي فعل هذا الرجل موفق، لأنه قتل 99 نفسا. إذن فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، على راهب. الراهب هو الشخص المنقطع للعبادة في صومعته أو مكان الأمكن. قالوا راهب، كان موجودين في النصارى الرهبان، ولكن للأسف هذا الشخص عندما سأل عن عامة الناس، عامة الناس إذا سألتهم في أمر علمي سوف يوقعونك في الخطأ، أو كما قال الشاعر: ومن يجعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. إذن العوام ما يعرفون العلماء ولا يميزون بين العالم وبين غير العالم ولا حذر. أي شخص يرونه منقطع العبادة، ممكن مؤذن في المسجد، ممكن إمام يصلي بالناس، يحسبه عالم. فهذا هو الذي حصل. إذن دلوه على راهب، قال هذا إنسان خطيه، خطي الناس ومنقطع العبادة وإلى آخره. لكن فرق بين الشخص منقطع العبادة، عندنا في هذه الأمة بعض الناس تراهم بعيدين عن العلم، هذا إذا حسن اعتقادهم كذلك وأحوالهم، وإلا فكثير منهم تجده على بدع. الفرق بين أهل العلم وبين العباد. إذن هو عندما سأل العامة دلوه على راهب. الراهب معنى إنسان منقطع للعبادة، والانقطاع العبادة قد يكون في أول هذه الأمة، لكنه موجود بين العلماء، غالبا يكون عبادته على الوجه الصحيح وبعيد عن البدع. لكن في أزمتنا لا يؤمن هذا المسلك، الإنسان ينقطع للعبادة فقط ويترك العلم ويهزر العلم ويهزر يعني وسائل العلم وأدواته وحلقات العلم. قال: فدل على راهب فأتاه، أي هذا القاتل أتى إلى الراهب، فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ يعني الصيغة لو كانت يقول: هل لي من توبة؟ فقال أي الراهب مجيبا، فقال: لا. وهذا هو الرهبان لقلة علمهم، تراهم دائما يحولون بين الناس وبين التوبة، ولا يعرفون كيف يرغبون الناس في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فقال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. الرجل عنده رغبة في التوبة، ولكنه يريد من يأخذ بيده ويسلك به المسلك الذي يصل فيه إلى مراده. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم. فرق بين العالم والعابد. العالم والإنسان المتمرس بالعلم، من أهل العلم، نعم، وعنده اطلاع على الأحكام الشرعية. فقال إنه، أي الآن نفس القاتل يعيد سؤاله مرة أخرى ولكن على عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال أي العالم: نعم، نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ هذا مما يفسح الأمل عنده، ومشى معه يبين له ويساعده ويقترح عليه كيف تكون توبته نصوحا. والرجل كذلك سوف يكون أيضا مطوعا. قال: ومن يحول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم. هكذا التوبة قد تتطلب أحيانا أن الإنسان يهاجر من الأرض التي أوقع فيها المعاصي والذنوب والكبائر، قد يتطلب من ذلك أن يهاجر من حي إلى حي، أو من قرية إلى قرية، أو من بلد إلى بلد. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، حضره الأجل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول هذا لنا، هذا ما دام راه تائب هذا احنا قبض روحه. ملائكة العذاب تقول هذا الإنسان جديد عهد بالقتل، فتقتله ملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم كأنه حكم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. فقبضته ملائكة الرحمة. نعم، والأمور بالخواتيم. هكذا إذا ختمه بهذه الخاتمة الحسنة، وعمله الأخير الذي ختمت به حياته هي التوبة. هي التوبة، نعم، التوبة امتحى بها جميع ما فعله من الذنوب والمعاصي. وإن كان نحن نقول في شريعتنا القاتل، بالإضافة إلى تلك الشروط التي ذكرناها للقتل سابقا، ذنبه هذا فيه تعلق بحقوق العباد وبعضه بحقوق الله تبارك وتعالى. أما كونه قتل خالف أمر الله عز وجل، الله عز وجل نهى عن أن يقتل مسلم مسلما، لا يجوز القتل، فهذا ذنب بينه وبين الله عز وجل، لأن الإنسان عصى رب العالمين تبارك وتعالى وتعدى حدوده. والذنب الذي بين العبد وبين الله يمحى بالتوبة، بالتوبة الرجوع إلى الله عز وجل. لكن هناك حق متعلق بالعباد، حق المقتول وحق أولياء المقتول كذلك. أما المقتول فالله تبارك وتعالى يفصل بينه وبين هذا القاتل يوم القيامة، لأنه قتل، لا يمكن أن نعمل معه شيء من ما ذكرناه سابقا، يتحلل منه أو يستسمح منه أو نحو ذلك، انتهى، قتل. أولياء المقتول الذين قتلت أخاهم أو أباهم أو ابنهم أو الجميع، كل منهم له نسبة منه، فلهم حق. فيمكنك أن تسلم نفسك إليهم، تسلم نفسك إليه إن شاء أن يقتلوك، إذا كان القتل عمدا أن يقتلوك، يقول لولي الأمر هذا لا نريد إلا أن يقتل، لا نريد منه دية ولا شيئا، فولي الأمر يقتله، هو الذي يقيم الحدود والقصاص. وإما أن يطلب الدية فتعطى الدية، إذا كان القتل عمدا تعطى من هذا القاتل، هو الذي يعطيها، وإذا كان خطأ فتجمعها العاقلة. وإما أن يسمحوا له، هذا هو حق الآدمي. نعم، الحديث الذي يليه عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي كان يقوده، بمعنى أنه كان هو اللي يأخذ بيده في الطريق، لأنه صار اليوم كعب مالك أعمى رضي الله عنه. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. لم يكن هذا هو ديدنه ودأبه أن يتخلف عن غزوات، ولكن لأمر ما قدر الله ما شاء فعل تخلف رضي الله عنه في غزوة تبوك. قال: غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحد ممن تخلف في غزوة بدر. بدر كانت النبي عصم يريدهم سريعا، فكل من كانت له ناضح أو كانت له ناقة بعيدة في 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 بستانه أو بعيدا لم ينتظرهم النبي عصم، وإنما خرج مباشرة عليه. فإنه معقول أن يكون الناس يعني كثير منهم وقع التخلف، لكن لم يكن ذلك في غزوة تبوك. ولم يعاتب أحد ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. ما أحب معنى مشهد العقبة، وإن كان يعني مشهد بدر أشهر في الناس وأكثر ذكرا، إلا أن العقبة يعني يقول كعب بن مالك رضي الله عنه هي عندي أفضل مما كان في بدر. وما أحب أن لي بها، ما أحب أن لي بها. عبد القادر الطويل، عبد القادر قال أن لي بها، الباء هنا ماذا تفيد؟ عبد القادر، نعم
نعم شيخنا
تفضل.
شيخنا ظهر أن الباء تفيد سببية،
هكذا
شيخنا؟
نعم شيخنا سببية.
نعم
نعم باب تني
نعم شيخنا العوض شيخ.
إذن أحسنت، إذن فيا باب معنى بدل. فلي تلي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، أي بهذا المعنى. فإن أن لي بها أي بدلا منها. وما أحب أن لي، يقول الصحابي رضي الله عنه، بها أي بدل من مشهد العقبة مشهد بدر، معنى لا أريد أن يكون مشهد بدر بديل لي عنها أي عن العقبة. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، بدر كانت أكثر ذكرا والناس يتداولونها ويعتبرون من حضر فيها يعني له ما له من المكان والمنزلة، إلا أنه هذا الصحابي رضي الله عنه يقول بأن العقبة ربما تكون أفضل عنده من بدر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورّى بغيرها. ورّى التورية طريقة تسلك في الأخبار العسكرية حتى لا يتلقفها عيون العدو، يكون القائد يوري، ما يقول لي مرانا ماشي المكان الفلاني بالصريح مباشرة، فلربما العدو يستعد وكذا وكذا. كان النبي عليه يقول تجهزوا لمسيرة يوم، لمسيرة يوم وليلة، لمسيرة يومين، ولا يذكر المكان الذي يقصده. بينما هم في الطريق يقول نحن ماشي، عندما يرون مكان ما يقول نحن الآن ماشيين إلى مثلا المكان الفلان، إلى بني غطفان، ماشيين مثلا إلى تبوك، إلى كذا، ثم يتخطونه وهكذا إلى آخره. نعم. قال إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الظاهر أنه لم يوري، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، مفاز من الصحراء، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا، جلى بمعنى في مقابل ورع أظهرهم، ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، صرح له مباشرة بالوجه، قال نحن نريد تبوك. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان، ليس هناك ديوان مكتوب فيه اسماء الحاضرين من الجيوش بحيث يمكن ان يعني يعرف من تغيب ولا ذلك، انما هذه الدواوين كانت في زمن عمر رضي الله عنه. قال كعب راوي القصه والراوي عنه ابنه، قال كعب فقال رجل يريد ان يتغيب، فقل رجل يريد ان يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليهم أصعر، فتجهز، أصعر بمعنى أمين، ولا تصاعد خدك للناس، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. إذا انظروا هذه حال تعتري كل واحد منا عندما يعزم على أمر ولا يكون عازما فيه حازما، يقع له شيء من التردد والذهاب والإياب وكذا وكذا، وإنما هو في الحقيقة هو يعني كأنه لو أعطي له الخيار لقال أبقى. هذا ونفسه ما كان حاصلا للصحابي رضي الله عنه في تلك الحال. وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاليا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة، أي من الناس باقي كما بقيت أنا، إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. إذن هذا جل من بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حالهم. أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. علي سواس أين هو مفعول عذر؟
رجل المتقدم شيخ.
ها؟
رجل المتقدم.
لا لا قال أرالي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه من النفاق أو رجلا معطوفا على الرجل السابق. ليست مفعول عذر. إني لا أرى لي أسوة، نعم أسوة فعل به لأرى السابقة، إلا رجلا مغموصا عليهم في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء.
لا يكون شبه جملة من الضعفاء.
لا لا نبيل بوزيد. نبيل
السلام عليكم.
السلام.
شيخ انا بارك الله فيك. لا ادري.
لا تدري. نعم معليش. حمزة حداد. حمزة حداد غايب. نعم حمزة بن حمين.
لا يحضرني الشيخ.
طيب حمزة بن حمين.
السلام عليكم. ضمير محذوف عائد عن الموصول ممن.
أحسنت. إذن فهو الضمير الذي ممن عذر الله، أي ممن عذره الله، ممن عذره. إذن حذف المفعول به. نعم. إذن ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ ما هذه الاستفهام؟ ما فعل كعب بن مالك؟ تفقده النبي صلى الله عليه وسلم وذكره رغم أنه ليس هناك ديوان. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه بردة. حبسه بردة، والنظر في عطفيه معناها كأنه إنسان معجب بنفسه كما يعجب أي إنسان، هكذا يقول الرجل. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. كن أبا خيثمة، يعني ربما لغير النبي صلى الله عليه وسلم تبين من هو هذا الرجل. فالنبي عليه السلام يعني قالها وهو كأنه متأكد بأنه أبو خيثمة، فكان أبو خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. حضرني بثي قافل معنى راجع من تبوك حضرني بثي معنى حزني وشدة الحزن فطفقت أتذكر أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يعني كأنه كان يستشير بماذا أجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه فأجمعت صدقه فأجمعت صدقه. موسى ما معنى أجمعت هنا؟ ما معنى أجمعت؟ موسى ما معنى أجمعت؟ نعم
عزمت على الصدق.
نعم إذن أجمعت بمعنى عزمت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم بمعنى. نعم قال قال فأجمعت صدقه. إذن أجمعت لابد أن تنتبهوا أنها بمعنى عزمت عزمت. نعم إلا أنه يمكن أن يقال صدقه منصوب بنزع الخافض أي أجمعت على. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. إذن أي شخص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر بما يعتذر لا يفتش فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتباحث معه ولا يناقشه وإنما يكله إلى ما صرح به. قال كعب بن مالك حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك أي مركوبك. قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لأرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا بمعنى أني أنا إنسان مجادل لا أغلب في الجدال ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى. تجد بمعنى يعني تحزن أو تغضب تغضب. نعم تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل والله ما كان لي من عذر. هذا هو الخلاصة والنهاية التي كان الكلام السابق كالتوطئ لها. قال والله هكذا يقول كعب بن مالك ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يعني لم أكن مريضا ولا شيء مما يمكن أن يتخلف بسببه شخص. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا يشير إلى كعب فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. قم لعله ينزل وحي هذا الوحي يحكم فيه الله عز وجل بما يحكم به بشأن كعب. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد القادر العبودي، ماذا تعرف كافيك وذنبك كذلك معه؟
مفعول به أول وفعل به ثاني.
نعم،
مفعول به أول وثاني
لأي فعل؟ ها؟
الفعل كان تاما.
ولماذا تاما؟ لماذا تكون تامة؟ ها؟ لماذا جعلتها تامة؟ لا بد أن تكون تامة. فيما يظهر أن استغفار هو اسم كان، وكافيك هو خبرها، وذنبك الظاهر أنه مفعول
بدل الاستمال.
أه؟
بدل الاستمال من الكاف.
ما هو بدل الاستمال؟
ذنبك. ذنب
أنا ذنب يظهر لي أنها مفعول به لكافيك. كافيك ذنبك استغفار هي اسم كان، كان استغفار رسول الله لك كافيك، وذنبك تكون مفعول به لكافيك. نعم. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يعني هذا هو الذي فعله معه بني سلمة، قال لماذا لم تفعل مثل ما فعل غيرك أنهم ادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك يقول لك غفر الله لك، هذا ربما يعني يمحى به الذنب الذي فعلته، وهي كأنه منهم، ولكن ما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه وتحمل ما يترتب عن صدقه. نعم. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذاك اللي قلت لك ما صح، ولكنها هو الذي كذا. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت. وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. صحبان كأنه غائب، حتى اسمه لا يوجد. كنا نعد له هذا السؤال وهكذا أراه يتغيب، لا أدري ماذا. نعم. ماذا تعلم موسى أيها الثلاثة؟ نعم
منصوب على الاختصاص.
إذن فهو منصوب على الاختصاص عن كلامنا. كلامنا انتبهوا، ممكن بعض الناس قد يقول لك هذه المباحث وهذا الكلام متعلق بالعربية، ما شأننا وإياه؟ يحاول الإنسان في حق منا أن يفهمه إن شاء الله، فنحن نبسطه قدر المستطاع، وهذا لا بد منه لأنه هو العربية. نحن نريد لهذا الكلام أن يكون مفهوما كما لو كان الواحد منا ينطق بالعربية الأصيلية. نعم. إذن كلامنا، هذا الضمير الذي في كلامنا توضيحه هو أيها الثلاثة، مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام إنا معاشر الأنبياء. إذن كلامنا أيها الثلاثة، فأيها مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص. كلامنا أي أخص الثلاثة، المراد بالضمير هذا نا هو الثلاثة الذين منهم كعب بن مالك ومرات بن ربيع وهلال بن أمية. قال عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. 50 ليلة يعني وهم في حال من الهجران، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم هاجروا، كعب بن مالك ومراش بن ربيع وهلال بن أمية. نقول هذا لبعض الناس الذين اليوم يقول الهجر هذا ما باله والهجر ونحو ذلك. نعم، هناك أشياء أخرى سوف تذكر كذلك. نعم. قال حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم. أشب كأنه اشتق من شب الرجل، بمعنى في مرحلة الشباب، بمعنى كان أصغرهم وفي الشباب وهم ربما أكبر من سنا، فكنت أشب القوم وأجلدهم. فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله، فسكت فعدت فناشدته، فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، كأنه عنده وصية أو رسالة يريد أن يوصلها إلى كعب بن مالك، فقال في السوق في وسط الناس من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، كاتب الكاتب تطلق اليوم في الإدارة على من يسمى بالسكرتير، يقال الكاتب. والتقاليد الإدارية غالبا اليوم يستعملون في هذا المنصب بغالب امرأة، والكاتب هذا منصب مرموق، يقرأ الرسائل التي ترد على المدير، وكذلك يكتب الرسائل التي يصدرها المدير إلى الجهات المختلفة. فلا بد أن يكون مطلعا بهذه المهمة، ويكون على أهلية كبيرة ولا يستحقها، وتكون لها المسابقات قديما كانوا نعم. ومن أجلها ألف ابن قتيبة رحمه الله كتابا سماه أدب الكاتب. أدب الكاتب بمعنى ما يكون عليه الكاتب من المعارف ودقة في التعبير، وما ينبغي أن يكون عليه من المعرفة باللغة العربية حتى تكون كتاباته صحيحة ومقبولة. قال: وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه، أي في هذه الرسالة، وهو طبعا في حالة من الضعف، المسلمون هجروه، وتأتيه رسالة من ملك من ملوك غسان في الشام، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، أي هجرك وقطعك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فألحق بنا نواسك، من مواسات. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، من البلاء، امتحان واختبار. إنسان في هذه الحالة تأتيه رسالة من الملك يقول: تفضل تعال إلينا، سوف يعني كل ما تريده وتذهب عنك هذا الغم. قال: فتيممت بها التنور فسجرتها. التنور اللي هو نقول احنا النور، كان الناس يقول له النور. قال: فسجرته، سجرتها بمعنى أشياء النار، ومنه الذين يسمي اليوم السجارة، سجرتها. قال العلماء: هذا أصل في كل ما لا ينتفع به من الكتب، أن الإنسان يحرقها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، إذن هذا على 40، ربما هو ينتظر يعني أن يفرج عنه، فإذا بيقول زيد امرأتك تعتزلك، يعني تنضم هي أيضا إلى المسلمين وتهجرك كما يهجر المسلم. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان، إذن هو واحد من تخلفوا عن الغزوة إلى يوم هذا. فقال لبعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي، وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سلع جبل، يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا، وهو سجود الشكر، يسجد المسلم عندما تستجد له نعمة من نعم الله عز وجل أو يدفع عنه كذلك شيء مما كان يحاذره. وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوب الله علينا، آذن هنا بمعنى أعلم، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي أو ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، حوله الناس، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. انظروا هنا كذلك، يعني لفتة مهمة، لفتة مهمة جدا، تذكر كذلك بما كان من عائشة رضي الله عنها عندما أنزل الله تبارك وتعالى براءته، موقف من يعرفه يذكره. نعم، والدرجة التي كان عليها الصحابة من التوحيد رغم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، كيف كانوا يقولون؟ هل هذه يعني البشارة وهذا الذي حصل هل هو من عندك أم من عند الله تبارك وتعالى؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ولا رسوله، بمعنى أترك مالي، أخرج منه وأتركه صدقة لله وللرسول، ينفق في أوجه الخير. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر، معنى قسمة التي حصلت وهي قطعا من أرض خيبر، أراضيها قسمت. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. على هنا متعلقها تاب، تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وعلى الثلاثة، تاب على الثلاثة كذلك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي، حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة، خلفنا كذلك أيها، نقول فيها ما قلناه سابقا، عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. الحديث متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه، ثم جلس فيه. وهذا هو الذي نتوقف عنده، وبقي لنا قليل من باب التوبة. ومحل الشاهد من هذه القصة الطويلة التي رواها كعب بن مالك، وهي قصة رائعة جدا وفيها كثير من الأحكام، نعم، من أراد كذلك الوقوف على ما فيها من أحكام يرجع إلى فتح الباري، نعم، وفيها محل الشاهد منها والتوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كانت تزيغ قلوب فريق من ثم تاب عليهم إنه التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إذن تابوا وتاب الله تبارك وتعالى، وكان من شأنهم ما كان، نعم. إذن نتوقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم.